السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس نحمد الله عليه لاستكمال ما تيسر من كتاب السنن لأبي داود السيستاني رحمه الله، ثم إن يسر وقت لأننا لعارض ننصرف قبل العشاء لضرورة مراجعة المستشفى، قرأنا من البخاري ما تيسر. وأود أن أنبه على سنة المجالس، حتى لو كانت خرجت مع أهلك للنزهة، أنت وأبناء عمك وأبناء خالك، فالسنة إذا نزلتم في مكان واحد مثل فلات أو شاطئ بحر أن تجتمعوا كلكم في بساط واحد، وسواء كنتم في مجلس علم مثل هذا وهذا أولى، أو في سفر لمهمة عمل أنت وزملائك نزلتم تغدون في الطريق، أو تصلون وتستريحون تشربون الشاي. في كل هذه الأحوال ينبغي إذا جلستم ألا تتفرقوا، يعني يبقى هنا أربع وخلف الخلف ثلاثة وهناك اثنين، لأن هذا العمل التفرق من عمل الشيطان. كيف عرفنا أنه من عمل الشيطان؟ بما راه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذات سفرة من السفرات أو في سفرة من السفرات، فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. انتهى أمر الصحابة في المجلس أن يجلسوا كلهم في مكان واحد، ما يتبعثرون في المجلس. طيب، من يفسر لي لماذا كان التبعثر والتفرق في المجلس الواحد لو نزلت أسرة أو قبيلة، حتى البدو الرحل يرحلون المساكين من صحراء إلى صحراء يلتمسون العشب، ونزلوا بمكان يستريحون، لماذا التفرق هذا من عمل الشيطان؟ وهل يلزم من قول النبي فكنا نجتمع، من قول الصحابي حتى ألقي علينا كساء لشملنا، هل يشمل هذا يعني النساء والرجال ولا الرجال وحدهم؟
التفرق
بالأبدان
يؤدي إلى تفرق القلوب،
يؤدي إلى تفرق الجنان،
وهذا خاص بالرجال.
والعام اليوم تقول البعيد عن العين بعيد عن القلب،
هذا خاص بالرجال.
شوف أنت صاحب لك صار بينكم شيء وصرت في المجلس تبتعد عنها، يعني دخل في المجلس هناك، وسبحان الله يسموها شحنة، شحنة من شحن القلب النفور، تجد نفسك تباعد. إذا بقيت تتباعد عن بالصورة هذه تزيد، تزيد الأمر. فقال: فكنا نتقارب حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. إذن الشيطان يوحي بهذا التباعد كما أقرأه في فكر واحد أشوفه داخل مسجد الحلقة، فكأني بالشيطان يوشوش يقول ابعد ابعد حتى أشوفه راح الأقصى، ويترك المجموعة. هذا لا شك من عمل الشيطان، يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الإخوان، الشيطان. كما قال الله ذلك في الخمر الميسر، ويصد عن سبيل الله. إذن يا إخوان، سواء نزلتم في نزهة، والأولى إذا كنتم في درس مسجد أن تتقاربوا فيما بينكم ولا تتنافروا، فإن يكفيك النبي قال لك أنت في عمل الشيطان. تطيع الشيطان؟ تطيع الشيطان؟ لا تطيع، أن الشيطان يأمرك بالتفرق والتباغض حتى تموت وتصير من أهل النار. إنك يقول إذا تباغض له إخوانه تنافروا ومات الواحد منهم دخل النار، لا تدابروا. ومن طرق التدابر وطرق حصول تفرق تباعد في المجلس الواحد، تباعد في المجلس الواحد. بقي السؤال الثاني. نعم، جاء أناس في يعني حج، شافوا النساء والرجال متفرقين، نزلوا الحملة في مزدلفة، ما عندهم مكان يأوون إليه. في مزدلفة في الغالب يأوون أن ساعة لطيفة ينامون ثلاث ساعات أربع، فيضعون سجاد ومأوى للمنام وعشاء خفيف مقصود. فصار ينادي الشخص النساء والرجال: يا أخوات يا أخوان، إن تفرقكم عمل الشيطان. صحيح هذا؟ الرجال يا أخي، لأن لاحظنا في المسجد النبوي، نعم، شوف هذه خطورة إنصاف العلماء. إذا يحضر الإنسان بعض الدروس يغيب عن البعض، يعني عنده كسل، هذا خطر، يسمع بعض العلم ولا يسمع قيوده، فيصبح خطر من جهة الجاذب أن يتكلم في المجالس بكلام جيد يحبه الناس، لكن شق من العلم، سمعه ما سمعه الناس، الشق المقيد له ما سمع لكثرة غيابه. مش يصير بعد ذلك؟ يفتتن الناس بهذا الشق ويظنون كل العلم، فيتبعونه أكثر من السباك وأكثر من النجار، لأنه سمعوا منه معلومات. فهذه خطورة انصاف العلماء، يحضرون بعض الدروس ويغيبون عن بعض، علمهم اللي يسمونه ليس منهج، ليس ما يمسك كتاب من أول أبو داود يخلصه مع المعلم من أول لآخر، تلقاه غيابات سجلت 70-90 غياب. كيف هذا؟ وقد يكون قيد المعلم في مكان واحد ثاني، ولا يرجع من الطلاب يقول ايش اخذته مثل عمر بن الخطاب تناوف العلم، ما يهمه، فيطلع مخوف امره اللي عنده فجوات وغياب، امره مخوف من هذا الوجه. على المسلم ان يتابع الحضور ولا يستهوي في الشيطان ويبعده عن حلقات العلم لما يلبس ابليس به من نزغاته يمنع الإنسان من طرق الخير، وأعظمها طلب العلم، كما قال يحيى بن يحيى: من مات وهو يطلب العلم ارتفع في الجنة، وارتفع يعني وارتفع حتى لم يبق بينه وبين النبوة إلا درجة واحدة، فيتنعم أبد الآبدين في أحسن مكان في الجنة إذا مات وهو يطلب العلم. أسأل الله يجعلنا منهم. طيب، أما ما قلتم أو ما قلنا ما ذكرنا في المسجد النبوي، فإن النبي كان يأمر النساء ألا أو الرجال ألا يزاحم النساء عند الأبواب وهم في أطهر بقع بعد إيش؟ المسجد الحرام. فكان يأمر الرجال بالصبر حتى يخرج النساء، حتى لا يتزاحم وين؟ عند الأبواب، وهذا في المسجد النبوي يأمرهم. فإذا كان هذا في المسجد النبوي مظنة وتوهم خارجين من الصلاة خلف الرسول، وهم في أحسن جيل، جيل الصحابة، في أطهر بقعة بعد المسجد الحرام، يؤكد عليهم النبي ذلك، فكيف بزماننا؟ باب أولى وأحرى أن نحذر مثل هذا التساهل. طيب، نعم، أما ما تشير إليه بسليم يقول: طيب أبي حديث خاص، ما ذكرت حديث خاص صحيح، وهو ما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه: باب سد الفرج في حلق العلم. فهذا يدل على خصوصية العلم، لكن سد الفرج في العلم والتقارب أفضل من سد الفرج وين أو التقارب في مجالس السفر المطلق والنزه لا شك. ليش؟ لأن النبي لاحظ الشخص الذي جلس وسد الفرجة كان في فجوة وجاء وجلس سدها، فذكر النبي له خصوصية أوحيت إليه لأن الله أوحى إليه بفضل هذول الثلاث، فقال في الذي جلس وسد الفرجة أوى إلى الله فأوى الله قيل أدخله الجنة. فله ميزة إذن إذا تقارب في مجلس العلم، له ميزة عن التقارب في مجلس النزه، فإنه إذا تقارب في مجلس العلم إيش إيش دخل الجنة، إذا تقارب في مجلس العلم وجلس دخل الجنة، فضل عظيم. وليذكر كل واحد منكم اختار ثلاثة أو اثنين السبب من التباعد في مجلس العلم. أنا أدعي أول سبب الشيطان. ليش قال؟ إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. الثاني إيه لا أنا أقول إيش السبب؟ ليش الجهل بأن متفرق الشيطان؟ لا شك أنه هذه الأولى. الثانية الحياء، حياء يستحي، يستحي أن يجلس مع مثل ما بدأ الحلقة هنا بعضهم متعطش طالع من بعيد يمكن يقول الحلقة دي مجانية، ما أدري جيل أوهام شيطانية أنه هذول الناس يعرفوا بعض ومتفقين إلى آخره، يعني وش دخلنا فيهم إلى آخره. المهم الشيطان يصده بأي تلبيس، متفقين يدرسوا الكتاب وأنا ما أعرف هذا الكتاب ولا أستحيل، هاي من بعيد لبعيد أسمع إلى آخره، فيجيب له الشيطان أوهام غير صحيحة من يبعده. والله لو جلست معه يقول لك. طيب ومن الأسباب أحيانا الكبر، لا يتواضع، لا يظهر في الصورة أنه متعلم يعني. أعوذ بالله. الرابع اختلاف المنهج والعقيدة، أحد أخوانكم الذين هداهم الله منهج السلفي وكان سوريا يحدثني في هذا المسجد، قال فلما كنت أرى أصحابي جالسين يعني اللي يعرفهم على المنهج يعني طاب لهم الدرس وصاروا يحضرون، يقول فكنت أشوفهم يهونني أنهم حضروا، فاتصل عليهم هو من العلماء هو متق الله فيطلعه إلى أن هداه الله. أي نعم. طيب فقال ما يمكن كنت نجلس معكم، سوء المنهج، سوء المذهب. يقول لكم طريقتكم ولي طريقتي، طريقتي إن صحيح نحب المعلومات وكذا لكن يعني نستعملها الخروج على الأمر بالآخر، السورية معروفة. فقال يوم من الأيام يحكي لي هو شخصيا يقول يوم من الأيام أسعفته لعلها دعوة والده أراد الله به خير، رب ضار نافع. يقول صار لي حادث تقلبت سيارتي وهو متزوج وما عنده سيارة، فاضطر يروح للإيجار استأجر. قال فرحت هنا بقرب مسجدكم استئجار، فقالوا له وقت صلاة، ظلمت الدنيا في وجهه. وش معنى وقت صلاة؟ أنا أبي أصلي في هذا المسجد، إنه أقرب مسجد ما عنده سيارة، طالع كذا أحد يجي ذاك على حلقة يعني. أعوذ بالله. قال سهل، الشيطان قال له شوف كيف الشيطان يشغل بالمرجوح الأرجح، خذ كتاب خليك ورا وانشغل. لذلك إخواننا التفريق في الدين، في التفريق في الدين انتبهوا معي يا عبد الله انتبه، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من التفريق في الدين تقديم المرجوح على الأرجح. كيف؟ علي بن أبي طالب لم يحس أن فيه خوارج في عصره، معي لكم معي، على بن أبي طالب أن حس في خوارج في عصره ويكفرونه. في ناس لا أشك أن علاقتهم بعلي، لا أشك أو لا أستبعد على الأقل من جهة الصحبة والخرجة والألفة أكثر من ابن عباس. ابن عباس بالنسبة لي صغير ولا كبير؟ في فرق بينهم في العمر؟ تغيير يعني في العادة الإنسان صاحب من حوله
أهل القرآن.
طيب كان ممكن علي بش يسوي؟ يبعث للخوارج من أحد أصحابه كذا شفاعة يقول يكسب منقبه إلى آخره صاحبي يلا روح يا بلاد. اختار ابن عباس فدل على الإنسان لا يطيع الشيطان في الأرجح، ففي العلم يختار أرجح ما يكون في البلد ليدرس عنده. وعندما يعين منسق في الدعوة مثلا يذهب في التوعية للناس أحسن من يعتقد أنه يعرف شبهات القوم ويصلحهم ويعلمهم. ما يبعث فلان لأنه صاحبه أو فلان بينه وبينه شيء يزوي، إذا كان هذا يعتبر التفريق في دين الله. فهمتم؟ فهنا الشيطان قال لهذا الرجل أو زين له أنت خذ كتاب. طيب الكتاب يحب الشيطان يعني ما يحبه لا لكن يكون مرجوح أو من قومه. وبالفعل شفناه يمكن وقتها أنا ما أذكر، بس هو قال إنه جاء ورجب العمود وصار يقرب عيد هناك، وما كان يمنع من الحضور يوميا يبتعد، كان إذا جاء مع أصحابه يبتعد إلا اختلاف المنهج. فيقول فصرت أسمع كلام أعجب بعيد، فقربت إلى إيش؟ إلى عمود لأزداد إلى العمود، فازداد حتى لما انغمس الحلقة ما عاد خرج منها سنين. فالمقصود إن هذا السبب الرابع من إيش؟ من الابتعاد البدن عن الحلقة، اختلاف المنهج والعقيدة. إيه يعني يحس إن الكلام ما يروق له، هذا ما ينسجم له. مثل إنسان مستغرب، يسمونه الفكر التغريبي. على الفكر التغريبي درس في خارج البلاد. يحدثني أمس شخص أنا كنت ضيف عنده بعد الدرس الأمس، فقال أخي سمعته البث المباشر لكم. فانتظرت انتظاري، ما كل ما سمع أحد يقول استفدنا وجزاكم الله خير أعطيتونا البث. فجاءني هذا الأخ بقوله إيه سمعت ما في شيء جديد. هو طبعا ليش معلومات اللي سمعها ما قد سمعها أنا متأكد، لكن يستخف هذا الفكر التغريبي بإيش؟ بالعلم الشرعي، ويريد العلم الدنيا والفلسفة والابتكارات العقلية. فهم كيف؟ ولذلك قال طيب انت سمعني، فأرسل لي الشيء اللي سمعه إياه. وشو؟ طالع شخص متفلسف يذكر التشرنق ويذكر هذا. شوف كيف، شوف الناس ايه عقليات. فإذا يسمون المعلومات حتى وما سمعوها ما هي وهي مفيدة في الآخرة لا شيء، يعني استخفون بها لأن استحبوا الدنيا عليه فلا يرى، يعني يقول أعطيني شيء مفيد. إيش؟ ومثله شخص جلست معه مرة قال الحين ذول اللي يسمونهم هي كبار علماء اللي جالسين يسووا قاعد في المكاتب يصدر فتوى. شوف الناس سووا الكهرباء والمكيف، طلعوا بالطيارة بالناس، اختصروا السفر لهم. شوف الناس ايش جالسين في المكاتب يفتي، ايش جالسين يسووا ذول؟ اي هذول كلهم صار لهم صبغة تغريبية. فالرب رد عليهم سبحانه ليهديهم، ليهدي أمثالهم ممن استحب الدنيا على الآخر ورأى الدنيا كأن هي الحيوان والحياة الكاملة فيها. فقال سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام إذا تولى في الأرض ساعة في الأرض ليفسد فيها. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم على الآخرة غافل. أي والله، فالذي أغراه هذه الاختراعات، وهذا سمع معلومات في السنة بدل يفرح بها أول مرة يسمعها ما قام لها وزن، قال ليش في جديد من الكلام ذا؟ والله لو قال له تعرفه يقول ما أعرفه. طب ليش تستخف به وتعير بغير معير يعني شرعي، فتقول إيش جديد وأنت ما عندك مثل هذا المفيد أصلا. إذن هذه الشرذمة من الناس انطمست فطرتها بالشكوك في العلم أو الاستخفاف به بسبب الانبهار بحضارة الغرب، بهروا عرفت، فصار يتكلم بالعقليات وأشياء حتى لو شبهها في الحديث، المهم تحكي العقل في زعمه، انبهر بها. صف لي، شفت أظن يلتقي بمذيع أو مذيع يلتقي به، صف لي حالة التشرنق. إن التشرنق هو عبارة عن الانفراد والانشكاح فهذا اللي يعجبه، هذا اللي يعجبه. ما ذكر والله آية ولا حديث ولا قول صحابي، ها؟ ولا قاعدة فقهية، كلها فلسفة عقلية تحتمل الصواب والخطأ. فنشكى إلى الله، لنرجع إلى حديثنا بعد أن عرفنا الأسباب التي تجعل بعض الناس يبتعد عن الحلقات، نسأل الله يهديهم جميعا. طيب،
في سبب وهو الكسل والدعاء.
الكسل صحيح، وهذا سبب مهم ترى، مو بسهل. جزا الله خير أخونا ذكرنا فيه. الكسل كيف؟ يقول إذا قعدت الحلقة أقعد في وضع غير مريح، ولا أقعد بعيد أمد رجليني شوية يجيني اتصال. نعم، ذلك البعض يشكل عليه السهر في الحلقة، فيأخذ الزاوية وراء الناس على اليمين مثلا، يعني يسهر لي الربع الثاني من الإيش، الربع الثاني من إيش، من الدرس، ويطغى النوم خلاص، وينزعج من اللي يقول له قم الدرس فيه، وخلص الدرس يقول لا ما خلص، يرجع لنا مش هذا. فالمقصود أنه على أهل الإسلام أن ينتبهوا لخطورة فوات المعلومة، فالمعلومة اللي فاتت كنت نايم قد تدخل بها الجنة، وقد تكون في أهل الفردوس وتنجو بها من النار، فهي ما تجيك من طريق المنام. يعني يختار الإنسان بالاختراعات العصرية اللي هي يعني صار في جوالات باللمس وصار جوالات، ما تجيك المعلومات في هذا العصر بأي اختراع من طريق المنام ولا بالإلهام، ما تأتيك إلا بالتعلم والسماع. حتى أخ فاضل حكى لي، قال لما نسمع في بيتي البث المباشر، قال والله ما ركز، تارة اتصال، تارة يشوف الرسالة حقت الواتساب، تارة يدخل عليه بالشاي، ليه ما حطته في سكر، وانتهى الدرس في هذا. لكن يقول لمن أحضر سبحان الله، يقول لمن أحضر أنشد وتفاعل مع العلم أكثر بكثير من الغياب بإيش، بما يسمى البث. نسأل الله من فضله ونسأله معافاته. ننتقل أو نرجع الآن في اتخاذ الوزير، اقرأ من سنة بداود. صحيح، شوف هذا مجتمع أصلا، مجتمع هذه الأشياء اللي ذكرناها، ما ذكر ابن تيمية القوة العملية، هو يعرف مثلا فضل أنه سد الفرجة يدخل الجنة، يعرف هدي الصحابة أنهم يجتمعوا حتى يلقى عليهم كساء، يعرف يعرف يعرف، لكن ما ينفذ لضعف الإيمان، لغشيان المعاصي يضعف إيمانه وجلوسه مع هذه الدنيا فيضعف، فما ينفذ، ما يقدر ينفذ حتى يبدأ يتحرى. كان السلف يرون كثرة كلام غير ذكرات تقص القلب، والآن من يوم ما يخرج الإنسان من الحلقة إلى أن يرجع عليها بعد الفجر غدا إن شاء الله وهو في فتنة، فتنة في منزله. أهل الشخص مهما كانوا إلا قليل منهم يكثر من الكلام غير ذكر الله، فيجد قسوة في القلب، يتكلم من جارة، يتكلم في الدنيا والعقار، ونسي حظه من التذاكر الذي قال عنه ابن القيم أفضل التذاكر وأفضل الود أو الخير بين الأصحاب أن يذكر تقصيرهم في حق الله وفي حق بعضهم بعض وقيامهم بواجب بعضهم بعض إلى آخره، واجب الدعوة واجب إلى آخره، إلا الكلام في الدنيا وزخرفها وما فات الإنسان منها حتى تقسو القلوب. طيب لما تقسو القلوب بالشكل هذا الصورة هذه، يضعف الإنسان في تنفيذ
السماعات اللي سمعها في الدرس يضعف. فمثلا سمع في نفس درس العشاء أو أداب السواك أنه يستاك أول ما يدخل على أهله في الطريق هو جسم مكالمة دخل البيت ما تستاك قبل لا يدخل. شوف أنساه كثرة الكلام فيه. تنفيذ السنن صحيح، لذلك دائما الإنسان يصاحب الصالحين ويهتم بتعليم أهل البيت، لأن أهل البيت إذا علمهم يذكرونه، أما إذا صار أهل البيت غافلين فهم أكثر وقت يقعد معهم يصير غافل مثلهم. ونعرف بعض الناس له سمت يعجبني في الحلقة، لكن إذا خرج ربما من المسجد خلع عباية العلم صار كالعامي، يشبه العوام، شوفوا ما تفرق بينه وبين العامي، أسلوبه في الطرح في مزاحه في كلامه في ما يشبه العلم، هذا خطأ. العلم يجب يقترن معك حتى توفى. شوف النبي كيف يقترن معه العلم والعمل، لما جاء يتوفى استاك وتوفى لمعرفة فضل السواك. يعني هذا معناه أن النبي بين عينيه العلم ماشي معه حتى خرجت روحه، ما في شيء يتخلف يقول أنا في نزهة الآن سيبنا بالعلم سيبنا. كان بعض الناس الله يهديهم يعني ظننت فيهم خير قبل كم سنة، وجلسنا مجلس قهوة ثم بعد ما استراحنا وجلسنا طلعت كتاب بذكر فائدة أو شيء، فقال بالله خلوني كان العلم يعذب. لا 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 طلع سكينة إلين والله غلقت الكتاب ما رضوا أعوذ بالله. لا لا لا
سبحان الله
شو يا أخي أعوذ بالله إيش تقول في هذا؟ هذا سبب اعتاده في المجالس على
الفكاهة
اللغو.
اللغو
اللغو مثل السم يقتل العلم. شوف سم سمت قلوبهم العلم عذاب، سجل عذاب عليهم ما يقدروا. أعرف ناس في المسجد لا ينظر لفائدة في الخطبة، والله يا أخوان فائدة قد أكون نقلتها من بين سطور عن الشافعي أو كذكرها في الخطبة، والله لا ينظر فائدة نقلها الخطيب ولا شيء. أما وشو
خلص
طول الخطيب، بل بعض يصرح شيخ والله اليوم في درس أترك الخطبة هذه قصيرة في الدرس، يا شيخ والله طول الدرس ما توقعت. وش طول؟ وإذا كان في نزهة قاعد فيها 6 ساعات في الشوي قلت دول قاعدين يا جماعة
خلصت ما توقعت.
مرض بسم الله مرض يعالج الإنسان نفسه قبل يتوفى. طيب طيب ننتقل الآن.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في اتخاذ الوزير. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن عامر المري.
موسى بن عامر المري صدوق له أوهام.
قال أخبرنا الوليد.
الوليد بن مسلم القرشي ثقة لكنه كان كثير التدليس وهو شامي.
قال أخبرنا زهير بن محمد.
زهير ابن محمد التميمي ثقة، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن القاسم بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي ثقة جليل.
عن أبيه.
أبوه القاسم بن محمد وهو ثقة أحد الفقهاء السبعة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
نعم هذا الحديث
له علتان كما تعلمه. الأولى أنه من رواية من؟ الوليد،
الوليد عن زهير
بن مسلم، لكن هنا قال
أخبرنا
الوليد بن مسلم يدلس، كان كثير التدليس. لكن ما الفرق بينه وبين بقية بن الوليد؟ أحدهم كان يدلس تدليس تسوية، والآخر يدلس
كثير التدليس فقط،
تدليس شيوخ.
نعم
في العنعنة. فالوليد المسلم يدلس تدليس
تسوية،
تسوية. وحينئذ لابد كما قال ابن حجر الفتح، المدلس تدليس تسوية لابد أن يكون مصرحا بالسماع في كل في كل في في طبقتين فوق. العلامة الباني يقول لا، ليش طبقتين؟ في كل الطبقات. على كل حال، إذا تعرض عندنا بحثان ولم يتيسر لنا، فلا شك أن الأوسع الحافظ بن حجر، فلنقل حينئذ على الأقل في طبقتين يصرح بالسماع. هذا صرح بالسماع في طبقة واحدة، وهي زهير ابن محمد التميمي،
عن شيخه فقط،
عن شيخه فقط، ما صرح به فمن بعده. وأيضا فيه إشكال آخر وهو
شامي،
شامي. طيب، وزهير هذا رواية أهل الشام عنه غير مستقيم، والوليد من أهل الشام، فإذا يكون إسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومع ذلك، ولما رأى ما رأى شيخنا محدث العصر من الشواهد، نعم، كما عند النسائي والبيهقي وغيرهم، ما رأى من الشواهد حسن الحديث، حسن الحديث، نعم، وقال وتابعه كلاهما على الوليد المسلم، تابع الوليد المسلم ابن أبي الحسين على القاسم بن محمد به نحوه دون الشطر الثاني من، وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكر قال أخبرني القاسم بن محمد به. طيب، الحديث فيه من الفقه، فيه من الفقه، فضل الله سبحانه وتعالى على الأمراء والإمارة، فإنها في وقت الجاهلية الجهلة العمياء، كما تعلمون ما كان عندهم أمير يجمع كلمته ويأخذ حق القوي حق الضعيف من القوي، ويكون سببا في تآلف قلوبهم وجمع كلمتهم. فجاء الإسلام بالإمارة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عبادة، كما عند مسلم، بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، حتى لو آثر أمير غيرك عليك اصبر واسمع واطع له ولا تنزع يدا من طاعته. وحينئذ هناك قرائن ودلائل تدل على أن الله يريد بالأمير هذا خير. ما هي؟ حاشيته، وزراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق. إيش وظيفته؟ إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. فحينئذ الوزير هو المؤازر للأمير، فيحمل عنه ما يحمله من الأثقال في تخصصه وقطاعه، فيجعل له فيجعل وزير دولة في المالية، وزير دولة في مثلا الدفاع ونحو ذلك، فحينئذ يؤازره فيحمل عنه ما يحمل من الأثقال، ويلتجئ إليه نفس الأمير في رأيه، يقول هذه قطاعك وتخصصك، إيش ترى؟ ترى جاءتني شكاوى كيت وكيت عن كذا، فكيف تتصرف؟ فيلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، فيكون نفسع له. نعم، وينصح للأمير ويذكر الأمير إذا نسي، يقول أطال الله بقاءك وأطال الله عمرك، ترى حنا نعاني من عجز نحتاج إلى مد مالي لإقامة المشروع الفلاني. يقول الأهل لو طالبته بمال، يقول ما أنفع وزير خلنا أسكت، وتتأخر المشاريع كلها ليبقي سمعته أنه وزير، يقول هذه عنده طالبات. فالتأويلات الفاسدة يبعدها الله عن مثل هذا الوزير، وزير الخير والنصح والصدق. يقول أنا سأذكر الحق للأمير وأنصح له وأذكره، عزلني عن العمل ولا أبقاني، عزلني قعدت مع أهلي وارتحت من المسؤولية يوم القيامة، الحمد لله بقيت لي أجر بما أقدم المسلمين من الخدمة، ما يجعل الدنيا أكبر همه، ولا يطلع إلى الأشياء الذي يبقي بها منصبه. يغنش طالب كل شوية الملك وطالب ميزانية في هذه الوزارة وطالب عزلني، يقول خلنا نجيب واحد اقتصد إلى آخره، لا ينظر إلا ليش؟
مصلحة.
للمصلحة بالدين. إن خيرا ما استأجرت القوي الأمين، مقتضى الأمانة والعلم وإرادة النصح والإخلاص. فإذا رزق أمير مثل هذا، وزير مثل هذا، أمير يؤازره، فهذا يدل على أن الله أراد بهذا الأمير خير، وإلا جعل له وزير سوء. إن نسي ما ذكره من مصلحة أن يبقى في منصبه، المواطنين تضرروا ولا عليه. لذلك من الفساد الإداري الذي يطالب به الوزراء أن تقوم معضلة يتعثر فيها أمر ولا يرفع للجهات التي تدعمه، أو يحول عياذا بالله هذا الوزير أموال الدولة إلى شركة وهمية يفعلها أو صغيرة يقتلس أموال الدولة ولا ينصح فيقيم المشاريع على وجهها، تتعطل مشاريع الدولة بسبب الطمع والجشع، كما سمعنا مؤخرا عن مدير جامعة الملك عبد العزيز وامثاله كثير ممن حول فلوس الدولة سبحان الله على الشجحة والطمع بالملايين، شيء مخيف. يعني يا سبحان الله العظيم، نفس لا تشبع تأكل الدنيا بعض النفوس بغير حساب إلى حسابه الخاص، وترك الطلبة واللي يحتاجون تعلم ويحتاجون مكافآت يمكن ويحتاجون لم يفكر إلا في بطنه، أعوذ بالله. فعين حينئذ من فضل الله على الأمراء قادتنا أن الله يفطنهم له ويزيلهم، هذا يدل على الخير في إيش؟ ملوكنا. لما يزيلون هذه الأصناف كيف يعرفونها؟ يبصرهم الله بها، لأن دولة قيمة التوحيد جعل الله بصيرة. كم استرد من أموالنا بسبب وزراء أو أمراء أو بعض تجار السوء، يعني 400 مليار أرقام فلكية، 800 مليار. فهذا يدل، نرجو أنه يكون مراد الله في هذه البلاد خير، لتقتدي البلاد كلها ببلادنا، يقيموا التوحيد يشوفون الخير إن شاء الله. أي والله، يعني سووا لقاءات في لبنان فتكلم الجمهور وحسوا في البلد بسرقات وانعدام في الأمن المالي وفوضى وفقر، فتكلم بعض أفراد الشعب. سمعت هذه المقابلة، فقال نريد أحد أن يكون من قادتنا يشبه محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي الذي طهر الله على يديه هبة، وهبت هذه الدولة هذا الذكاء الخارق الذي استطاع أن ينخل الدولة نخل على صغر سنه. يعني هذه تشبه أن تكون يعني نادرة من النوادر، على هذا السن نخلت وخرجت أموال كلها، والله أنا وأنت محتاجينها، وضعت في ميزانية الدولة والحمد لله، وسهلت لنا أشياء مثل أبشر، مثل الهدد والمشاريع الكبيرة القائمة القادمة إن شاء الله، التي تجعلنا نستغني عن البترول بحول الله وقوته. فاكتشفوا أن بعضهم استغل منصبه وصار يورد الأموال ويضعها لحسابه الخاص، أو يفتح شركة باسم زوجته، والله ما تقيم قصر ولا كوخ، ضعيفة. ها سويت مشروع كذا، يا وين الأمير الملك يكون عنده مسؤوليات كثير، إذا جاء الطاري والسويت والله بس صار عندنا ويجي بعد ذا ومشروع 20 سنة، ثم يكتشف بعد ذلك أنه كان يبتلع تلك الأموال ولا يودي حق الله فيها وحق الناس. نعم بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في العرافة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان القرشي وهو صدوق.
قال: أخبرنا محمد بن حرب
الخولاني ثقة.
عن أبي سلمة سليمان بن سليم
الكناني وهو ثقة عابد.
عن يحيى بن جابر
الدمشقي وهو ثقة.
عن صالح بن يحيى بن المقدام
كرب وهو ذين.
عن جده المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه
وهو صحابي،
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على منكبه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه من؟
صالح بن يحيى.
صالح بن يحيى وهو ضعيف لين، فلا يصح إسناده. الأحاديث الذي جاءت في ذم الشرط، نعم في ذم الشرط، فلا تكن لولاة الأمر يومئذ شرطيا ولا كاتبا ولا نحو ذلك، نعم محمولة إن صحت على إعانة ولي الأمر في ظلم تبين أنه ظلم وليس بقرارات اجتهادية لا يعرف أنها ظلم. نعم، ثم أن رواية هذه الأحاديث لو صحت هذه الأحاديث فإن عندنا قاعدة، ما هي؟ أي حديث أو تذكره لقوم لا يفهمونه يعني على وجهه يكون عليهم إيش؟ فتنة. فعلى المسلم أثناء رواية الحديث لا يروي الأحاديث التي تؤدي إلى فتنة للناس، فعليه أن ينتبه لذلك. إذ الحديث: لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. نعم، وكذلك حديث ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتن عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. نعم، وهذه أذكر كأنها أعلها الإمام أحمد إن لم أكن مخطئا، فعلى صحتها تحمل على إيش؟ على ما ذكرت لك إن تحقق إيش؟ الظن، إن تحقق الظن ولم يكن قرارات اجتهادات لم يثبت فيها أنها ظلم فتنفذ. طيب حيث اللي بعده. ها؟ طيب، طيب بس نقرأ الحديث، هل يقرأ؟
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد وهو ثقة.
قال: أخبرنا بشر بن المفضل.
بشر المفضل بن لاحق الرقاشي وثقة عابد.
قال: أخبرنا غالب القطان.
غالب القطان صدوق.
عن رجل
مبهم.
عن أبيه
مبهم.
عن جده
وصحابي.
أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل له: إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا. فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام. فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا. فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. وقال: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق، ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار.
نعم. طيب، هذا الحديث في اتخاذ العريف، هو القيم بأمور القبيلة والجماعة، فما يضعون هنا في الحواري العمدة، هي لي الأمور يتعرف الأمير من هذول العمد اللي في الحي أن أحوال الناس، جيب لفلان سكن عندكم، هل عنده أسرة، هل طلق، يعني العمدة يعرف أحوال الناس. فهذه المصالح إيش المرسلة، ما فيها إشكال ولا بدع. نعم. والأمير فوقهم، والأمير يكون فوقهم، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، فيه مجهولان، فيه ما أخبر به غالب القطان عن رجل مبهم، وأيضا عن إيش؟ عن أبيه، مبهم، فلا يصح إسناده. لكن لا شك إن إدارة الدولة تضع شيوخ قبائل في البوادي تأخذ معلومات منهم وتحضر لهم المجرم أو بيته وين، يتعرفون على الناس في الحي، في الحي في البادية والعمد ونحو ذلك، هذا مطلوب لإقامة المصالح، لإقامة المصالح ودوران حاجات الناس. وكذلك الحديث اللي بعده، شوف في الكاتب اقرأ مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الكاتب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال: أخبرنا نوح بن قيس
الأزدي صدوق رمي بالتشيع.
عن يزيد بن كعب
البصري مجهول.
عن عمرو بن مالك.
عمرو بن مالك صدوق له أوهام.
عن أبي الجوزاء
أوس بن عبد الله بن خالد ثقة يرسل كثيرا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أي هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه مجهول. هذا يذكر، نعم، كما خرجه من مردوية، من مردوية من مندة، من طريق حمدان بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، كان النبي كاتب يقال له السجل، كان النبي كاتب يقال له السجل، فأنزل الله: يوم نطوي السماء كطي السجل الكاتب
الكتب.
نعم، لا من السجل، قال يعني مثل ما كان يطوي كتاب النبي الله اسمه سجل، هذا ليس، لكن لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسجل معروفة
الصحيفة. نعم عن ابن عباس ومجاهد السجل الصحيفة. وقد قالوا قال سفيان أو غيره إذا جاءك من
تفسير
التفسير
عن مجاهد فهو حسبك
عن مجاهد فهو حسبك فلا يصح تسمية إيش تسمية
كاتب النبي بالسجل.
أي نعم كاتب النبي بالسجل هذا يدل الإنسان إذا قرأ كتب التفسير ينبغي أن يكون له حضور في كتب الحديث يا إخوان ويعرف الضعيف لأن كتب التفسير ملئت أو يوجد فيها أحاديث ضعيفة هل يعاب على المفسر كابن كثير دخل ذكر هذه الأحاديث؟ لا لأنه أسند يذكر السند كابن هو من أسند فقد برئ يعني كنا يقول للطلاب كما نفعل كل يوم نحن لما نقرأ في درس الفجر حدثنا أخبرنا وش أقول لكم شوف الراوي فلان لا يصح إسناده شوف أسند ومن أسند إيش برئ فحينئذ عليك تتسلح حتى تعرف الصحيح من الضعيف نعم أن تسلح عشان تعرف الصحيح من الضعيف في بمثل هذه المجالس تتعلم فيها صحيح الحديث من ضعيفه